لن يستطيع أن يقضي على هذه الطائفة المنصورة، لن يستطيع أن يقضي عليها أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى أراد وإرادته نافذة أن تبقى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ببقائها ونصرنا وثباتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منها. ثالثا من الحقائق الثابتة أن هذا الإسلام الذي انتشر في تاريخه السابق حتى بلغ المشرق والمغرب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات إلى أن يغم الأرض جميعا. هذا الدين إذا كان لم يبلغ بعض البلاد في أمريكا مثلا أو في بعض بلاد أوروبا، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أن هذا الدين سينتشر حتى يبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت وبر ولا بيت مبر إلا دخل بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. يذل الله به الكفر وأهله. أيها الإخوة، وقفة أخرى نقفها هنا فنقول إن حرب أعدائنا لهذا الدين في هذه الأيام وتنوع تلك الحرب وسيطرتهم المادية والإعلامية والتقنية وغيرها مما قد يضعف بعض النفوس، أقول إن هؤلاء لن يغيروا للحقائق الأمور فيها. إن هذا الدين باقي والطائفة المنصورة باقية، وهذا الدين سينتشر حتى يبلغ مشارق الأرض ومغاربها. فهل بعد هذا يبقى عند مؤمن يأس القلوب؟ أيها الشباب المسلمون وأيتها الصحوة المباركة، يا دعاة الإسلام، يا أيتها المرأة المسلمة، إن هذا أواننا جميعا أن نعتصم بالله تبارك وتعالى، إن هذا أواننا جميعا أن نبقى ونوقن بهذه الحقائق الثابتة لنسير سيرا حثيثا ونحن واقفون تمام الثقة بنصر الله تبارك وتعالى لنا. إن اليأس والقنوط والضعف والانهزامية لا تأتي إلا عند من لا يؤمن بهذه الحقائق التي أخبرنا بها الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، بقي في هذا الدرس بقية سأعرضها لكم عليكم باختصار هذه الليلة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يسر في مناسبة قادمة مكملة لهذا الدرس ولهذه المحاضرة لنفصل أكثر وأكثر. سأقول أهم المراحل وقفة الوراثة العقبية لمنهج السلف أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن نجملها فيما يلي: واحد، نشوء الافتراق كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث وقع هذا الانحراف في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم ثم اشتد فيما بعد ذلك. وأهم مظاهر ذلك الانحراف أولا البدع، وخاصة البدع الاعتقادية مثل بدع أهل الكلام وبدعة القدرية والمرجئة والمعتزلة والرافضة والمرجئة والجهمية والجبرية وغيرها من طوائف الضلال، وثانيها بدع عملية. وهذه البدع العملية انقسمت تقريبا إلى قسمين، واحدة منها جمعت بين بدعة الانتقاد وبدعة العمل، فلا وهم الخوارج، فإن الخوارج كانت بدعتهم عقدية قولية، لكنها أيضا كانت بدعة عملية، لأنهم انحازوا إلى بعضهم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعلوا جماعتهم جماعة المسلمين وكفروا من خالفهم، وتلك بدعة عملية قولية. والنوع الثاني من البدع العملية نشوب التصوف المنحرف وظهور كثير من البدع العملية اللاحقة به. أيها الأخوة، ولما نشأ هذا الانحراف نشأ في بلاد المسلمين في أواخر عهد الصحابة وفي القرن الثاني والقرن الثالث الهجريين، وقف أهل السنة والجماعة لتبدأ للعقيدة، عقيدة في أهل السنة والجماعة، مرحلة كفاح جديدة يجدد فيها علماء الإسلام من درس بسبب تلك البدع. وفعلا قام أئمة الإسلام كالبخاري وكالإمام أحمد وغيرهم وغيرهم من الأئمة، قاموا أمام تلك البدع محذرين موجهين للعقيدة، ومنهجهم كان يقوم على أساسين: أحدهما الدعوة إلى الفهم الصحيح للعقيدة، وهذه يربون عليها الأمم ويربون عليها الناس، فتجد حلقات المشايخ ودروسهم تربي الطلاب وتربي طلبة العلم على الفهم الصحيح للعقيدة، على القرآن العظيم وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني مقاومة هذا الخطر وهذا الانحراف وتلك البدع، وفعلا أخذوا يردون عليها ويبينون باطلها ويزيفون أدلتها ليرد الناس إلى منهاج الصراط المستقيم. وفعلا أيها الإخوة، انكمشت البدع قليلا، انخنس أهل البدع، وإن بقوا لم يعدموا تماما ولم ينقطعوا، وإنما بقيت لهم بقايا تدعو إلى دينها وإلى عقيدتها وإلى شرفاتها. ولكن أيضا بقي هؤلاء العلماء الأجلة رحمهم الله تعالى يجاهدون وينافحون في سبيل هذه العقيدة. ومن هنا أيها الإخوة، وبعد ذلك الجهاد وتلك المنافحة من أولئك الأئمة، تطور الأمر إلى مرحلة أخرى، ألا وهي ظهور المذهب الكلابي والأشعري والماتريدي، وكان هذا في القرن الرابع الهجري. ففي القرن الرابع الهجري بعد أن أظهر الله مقالة أهل السنة بالإمام أحمد وبغيره من الأئمة، حينما وقفته الكبرى أمام أهل الأرض جميعا وأمام سلطان ذلك الزمان المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، الذين فرضوا عقيدة أهل البدع، عقيدة المعتزلة، على الناس جميعا وامتحنوهم، حتى إنهم كانوا يمتحنون الناس ويأمرون أمراء الأقاليم أن يمتحنوا أهل السنة حتى يقولوا بمقالة أهل البدع. فكان العلماء والدعاة والقضاة والمشؤون والأئمة يمتحنون واحدا واحدا في أن يقولوا بمقالة المعتزلة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف وقفة عظيمة جعلته بفضل من الله ومنه يكون هو الذي ينتسب أو ينتسب إليه أهل السنة والجماعة بعد ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال إن الإمام أحمد لم يكن هو الوحيد الذي دعا إلى نسب أهل السنة والجماعة، ولكن الله نصر به الدين فصار الاسم له، وإلا فمعه غيره وأعداد كبيرة من الأئمة الذين كانوا على منهاجه قبل الإمام أحمد وفي عهد الإمام أحمد وبعد الإمام أحمد رحم الله الجميع. أختم درس الليلة بوقفة، لأنني أظن أن الوقت لن يكفي لاستكمال الحديث عن تاريخنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر مناسبة أخرى لنكملها بالحلقة الثانية من تاريخ العقيدة. وأقول أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما وقف وقفته تلك، وذلك حين شغب عظم البدع وصارت لهم دولة وصولة، أقول إن وقفته تحتاج إلى تأمل ونحن نتدارس تاريخ العقيدة. كم سيكون العلم عند الله تعالى حال الأمة الإسلامية لو أن الإمام أحمد استجاب؟ إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبى أن يرني، لأن بعض الذين امتحنوا بالقول بخلق القرآن اضطر إلى أن يستعمل هذا الأسلوب وأن يرني في كلامه. فبعضهم حين امتحن وقال له قيل له هل تقول إن القرآن مخلوق؟ قال وهكذا يشير بأصابعه: القرآن والزبور والتوراة والإنجيل هذه وهو يهز يده مخلوق وهو يكسر يده. فتركوه وشأنه. الإمام أحمد أتاه أحد أصحابه وخلفائه وهو في السجن وقال له: يا إمام كيف تحمل نفسك هذا العناء وهذا السجن؟ لو أنك وريت كما ورى غيرك فماذا كان جواب الإمام أحمد؟ قام الإمام أحمد لهذا الرجل: انظر من النافذة. فنظر إلى ساحة وإذا أناس مؤلفة جالسون معهم الأوراق، قل لهم يسمعون ماذا سيقول الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد: انظر إلى هؤلاء، لو أنني وريت فما يدريهم أنني وريت. إذا جئت وقلت القرآن مخلوق ونقلوا عني ذلك، أي فتنة تقع في الأمة حينما ينقل هذا؟ وأبى الإمام أحمد وأصر وتحمل الصياد والتعذيب وتحمل الإقامة الجبرية في بيته رحمه الله تعالى، وثبته الله سبحانه وتعالى حتى نصر الله به أهل السنة والجماعة. إنه موقف يجب أن نتدبره أيها الإخوة المؤمنين. إن هذا الدين وهذه العقيدة التي تحارب في كل زمان ومكان، لأن هذه سنة الله، نحتاج إلى وقفات رجال، وقفات رجال لا يخافون في الله لومة لائم، وقفات رجال يقفون ليقولوا لكل ملحد وكل منحرف لا وألف لا. ولقد كانت للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى دروس ودروس في سجنه. أيها الإخوة المؤمنون، إن وقفة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك التاريخ في القرن الثالث الهجري كانت وقفة عظيمة مشهورة مميزة لهذه العقيدة في تاريخها الطويل. وإنني أدعوكم إلى تأمل سيرته رحمه الله تعالى. أيها الإخوة في الله، أكتفي بهذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على دينك وعلى منهاج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعذنا من فتن القبر وفتن العمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة لهذه المسألة، القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن معرفة هذه الأبراج التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها كما هو معروف بالنسبة لأبراج القمر، الاطلاع عليها ومعرفة أحوالها لا شيء، والقول بأنه يدور بكذا يشتد الحر أو البرد أو تصلح الزراعة كل ذلك لا شيء فيه. إنما ينبغي أن نحذر أن نعتقد فيها، أن نعتقد أن البرج الفلاني هو الذي أمطرنا، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح في أحد الأيام وقد أمطروا، قال أتدرون ماذا كان ربكم البارحة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا يعني بسبب النوء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم. أما أنهم من أهل الكتاب فتركب ذبائحهم ويفش الزواج من نسائه فنعم هم كذلك، والقول بأن النصارى أو اليهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مختلفين عن اليهود أو النصارى في زمننا قول لا دليل عليه، بل الشرك وعبادة المسيح وعبادة العزيز كما في نصوص القرآن الكريم كانت موجودة عند أولئك وهؤلاء فحكمهم واحد. أما الشق الثاني وهو أنهم هم حاربون أو أهل ذمة أو أهل عهد فهذا يختلف باختلاف أحوالهم، إذا كان بينهم وبين المسلمين حرب فإنهم يكونون أهل حرب، وإذا كان بين المسلمين وقد عهد الأمان فهم أهل ذمة وعهد وأمان، وهذا كله خارج جزيرة العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أمر بأن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة الحرب. نعم. الذي يظهر أن هذا خطأ، بل العقيدة أساس التوحيد والتوحيد أساسه العقيدة، وأئمة في الإسلام السابقون ألفوا في التوحيد كتبا في العقيدة، فلا دليل على ما يقول. نعم. أولا نقول صدقنا الله وإياك، وثانيا أقول إن مثل هذه المسألة الدعوة لهؤلاء مما تختلف فيها الطرائق والأساليب، والله المفوض في الدعاء إلى أساليب وطرائق مشروعة يكون بعضها أحيانا ذا أثر، ولكن الذي أحب أن أذكر به هنا أن أفضل طريقة للدعوة في هذه الطوائف المنحرفة الخارجة عن الإسلام هو أن يكون من أهلها من ينهج نهج الحق ويدخل في دين الله تعالى. وتعالى أضرب لكم مثالا، إن من أخطر الأشياء التي تمنع هؤلاء من الدخول في الإسلام أو الانتساب إلى منهج أهل السنة والجماعة هو ردود الفعل النفسية. فتجد الواحد منهم منغلقا لا يمكن أن يسمع منك. هذا الانغلاق النفسي كيف يستحيل؟ تعالوا إلى مثال يوضح الصورة. لما رأينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا المشركون كلهم تقريبا على الشام وأبوا أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وكان كل واحد منهم لا ينظر إلى محمود إلا أنه صابر شاحب مجنون مسكين، وما كان عند أحد منهم أي استعداد أن يدخل في دين الله. كيف بدأ الدخول؟ بدأ الدخول لما وجد شخصيات من كبار المشركين دعوا إلى الله فدخلوا في الإسلام. فلما دخل مثل أبي بكر أو عمر بن الخطاب، شخصية رجل عاقل رزين صاحب تأثير كبير، لما دخل في دين الله تعالى اهتزت الثقة لدى من حوله. فبدل أن تكون ثابتا ليس عنده أي استعداد أن يسمع، الآن يقول لا، لو لم يقبل هذا في حق ما استجاب له فلان ولا ما استجاب له فلان ولا ما استجاب له فلان. وهذا هو الذي وقع فعلا، أن هؤلاء أخذوا يستجيبون ويدخلون في دين الله أفواجا. لهذا فإنني أقول مثل هذه الكوارث ينبغي أن نركز على من هم من أهلها حتى يستجيبوا، لأن أثرهم سيكون كبيرا إن شاء الله في من حولهم. وهذا منهج دعوي يحتاج منا نحن المسلمين ويحتاج منا أهل السنة والجماعة إلى أن نتكافس وأن نبذل في ذلك الأموال، لأن كثيرا من هؤلاء إذا دخل في دين الله تبارك وتعالى حلاه قومه وحاربوه وتحول إلى رجل فقير مضارب. فالواجب علينا أن نكرم هؤلاء، أن نكرم هؤلاء وأن نعافيهم في الله تبارك وتعالى وأن نوافيهم بأموالنا، وفي ذلك إن شاء الله تعالى من الأثر ما فيه مع الإخلاص وصدق النية.
يقول السؤال: كيف الرد على من احتج بقصة السامري لبقاء هارون مع قومه مع علو الشرك على جواز البقاء في الصف مع وجود الشرك فيه، ويقولون ندعو قومنا إلى التوحيد ويبقى انتماؤنا إليهم؟
أولا، هارون لم يطمعهم فقط هكذا مقرا لشركهم وكفرهم، كما قال تعالى: ولقد قال لهم هارون، ما ذكر يا قوم إنما فتنتم به. إذن هارون كان معهم، لكن موسى عليه الصلاة والسلام كان يرى أنه يجب على هارون أن يفرسله، لكن كان هارون كان معهم ويدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول لهم هذا الشرك. فلا حجة فيه، لا حجة فيه لهذا المحتج. ونحن نقول بالنسبة لكل مسلم يقيم أو تضطره الظروف إلى أن يقيم بين المشركين، إذا كان لا يفتن في دينه إن عليه واجبا أن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى.
يقول السؤال: في بداية مقدمة ابن خلدون ذكر لما يسمى نظرية الارتقاء، فهل ما فهمته صحيحا؟ أرجو التوضيح.
أنا بعيد العهد عما ذكره ابن خلدون، فيحتاج إلى مراجعة قوله. والذي قاسم في ذهني في هذه المسألة أنه لا يقول إطلاقا بمسألة نظرية الارتقاء، وإنما له نظريات حول البداوة والحضر شرحها في كتابه.
يقول السؤال: توفي أحد الشباب وفي حاجة السيارة، فقال أخوه: والله ما يستاهل، فما رأيكم بهذه العبارة؟
خطأ، لأن هذا اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، والواجب عليه أن يرضى بقضاء الله ويسلم ويقول: اختار الله لأخي ما هو خير. ماذا بالحياة خاصة في هذه الأيام أيضا؟ فتن في قطع الليل المظلم. والله إن الإنسان وهو يحزن على حبيبه وقريبه وهو يبتله، والله إن كثيرا من الناس يغبط مثل هذا، لأننا في زمن الفتن أيها الإخوة. وماذا في الحياة حتى نحبها؟ نعم.
يقول السؤال: ما رأيكم في أن تبينوا لنا بعض أسماء التفاسير التي تنتهج عقيدة أهل السنة والجماعة؟ فإننا لا نعرف إلا تفسير ابن كثير رحمه الله في هذا المجال.
منها تفسير الطبري مع ملحوظات يسيرة، ومنها تفسير البغوي أيضا مع ملحوظات يسيرة، ومنها تفسير أضواء البيان للشيخ الشنقيطي، ومنها تفسير الشيخ ابن سعدي، فإنه تفسير مختصر جدا ومفيد.
يقول السؤال: هل من الصحيح أن هناك نقاط للتقاطع والاشتراك بين العلمانيين والعقلانيين؟ وإن كان فهل لكم أن تذكروا بعضها؟
نعم، هناك التقاط، هناك نقاط التقاط بين العلمانيين والعقلانيين، والعلمانيون يركبون موجة العقلانية، والعقلانيون تنتهي مقالاتهم أحيانا إلى العلمانية. نقاط الالتقاء بينهم أكاد تنحصر في مسألة واحدة، ألا وهي الفصل بين الدين والحياة. فالعلمانية لها صور، إما يفصل بين الدين والحياة صموما، أو يفصل بين الدين والدولة. فيقول لك مثلا في الحالة الثانية: الدين ممتاز جدا، وتجد صاحبه أحيانا ممن يحرص على الصلاة، لأنها أن الصلاة والزكاة والصيام ممتازة، ويأتي إلى المسجد وربما يبكر لذلك، وليس هذا من أجل الناس عن قناعة، لكنه يرى أيضا أن هذا الدين لا ينبغي أن يتدخل في شؤون الناس وحياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. هذه علمانية صريحة. العقلاني يشتهر في هذا لأنه يقسم بين دليل الوحي الكتاب والسنة وبين أدلة العقول، فهي علمانية من وجه آخر. فيقول لك مثلا: يحترم النصوص القرآنية، أما السنة فاحترام لا أقل، وربما ردوها، لكنه يقول: إذا جاءت حقائق العقلية كما يزعم مخالفة لما جاء به الكتاب والسنة فنحن نقدم الحقائق العقلية، وهي في الحقيقة ليست في حقائق، وإنما هي أوهام ونظريات الأسماء. فهذا الجامع بينهما.
يقول السؤال: ما صحة إطلاق عبارة جاهلية القرن العشرين؟
على العموم صحيح، وسيد أبي حمد كتب أوضح في أكثر من مناسبة أنه لا يقصد حينما يقول جاهلية القرن العشرين أن الناس كلهم كفار، وهذا واضح في كتابه وفي كتاباته الأخرى، إنما يقصد أن القرن العشرين فعلا انتشر فيه جاهليات، انتشرت فيه جاهليات. وأذكر قبل سنوات عديدة كان مفكر مغربي يحاضر عندنا في الرياض، فكان يقول لمحمد كتب: أنت يا محمد تسميها جاهلية القرن العشرين، تسميها جاهلية، وأنا أسميها سامرية، عبادة الثور، رأسه قرن في مصر وغيره في أمريكا. فجاهلية أو سامرية أو غيرها لا تقتضي ما قد يفهمه البعض من تفكير الناس جميعا، لا، وإنما المقصود أن هذه الجاهلية فعلا شاهدة في بلاد الكفر خاصة وفي بلاد المسلمين إلا ما عصم ربي. نعم.
يقول السؤال: هل يتعارض ما يخبر به الطب في هذه الأيام عن نوعية المولود من ذكر أو أنثى وهو في بطن أمه مع تفرد الله تعالى بالإخبار بعلمه بذلك في الآية؟
لا يتعارض، لأن الله قال: ويعلم ما في الأرحام. لم يأتي النص أنه يعلمه ذكرا أو أنثى، لو قيل يعلمه ذكرا أو أنثى فقلنا هذه وحية. وكلمة ما تعم ماذا في الرحم؟ يعلمه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا، وهذه هي الثانية، فإن هناك أشياء كثيرة لا يعلمها الطب ولا يستطيع أن يعلمها. ومن هذه الأمور: ها هذا المولود ما هو حكمه على التصريح؟ كيف ستكون حياته؟ متى سيولد؟ إلى آخره. هذه كلها أمور لا يستطيعون أن يعلموها. فإذا الذي يعلم ما في الأرحام هو الله سبحانه وتعالى. فإذا ما علم عن طريق الأشعة الصوتية مثلا أن هذا المولود ذكر أو أنثى، فإن هذا إنما يتم في مرحلة لاحقة، فهو في أول نشأته لا يعلم، ويوم كونه علقة ونطفة وبدء تكوينه لا يعلم، لكن بعد اكتمال نموه ينظر إليه فيعلم أنه ذكر أو أنثى. وهذا شبيه بمن لو شق بطن امرأة عند الولادة وقال أنا عرفت أنه ذكر أو أنثى. فهذه المعرفة إنما حصلت في آخر الحمل قبل وضعه. لعل القضية واضحة.
يقول السؤال: ما هل تهنئة النصراني بالترقية وإقامة حفلة وداع له بمناسبة انتهاء عمله مما يتناسى مع عقيدة الولاء والبراء؟
نعم، مما يتناسى مع عقيدة الولاء والبراء، فلا يجوز أن يحتفل بترقيتهم ولا توديعهم، لأن الواجب على المسلم أن يبرهم في الله، وهذه البغضاء في الله تبارك وتعالى هي عماد عقيدة التوحيد الولاء والبراء. فما يسمعه هؤلاء هداهم الله فيه خطر عليهم أن يتوبوا إلى الله الإسلام.
يقول السؤال: تسمى بعض المدارس والمنشآت والمصانع بأسماء بعض من يزعم أنهم من علماء المسلمين مثل جابر بن حيان وابن سينا والفارابي والمعري وابن الهيثم، فهل لكم أن تبين لنا حال هؤلاء؟
حال هؤلاء على التفصيل ربما يحتاج إلى، فإما بالنسبة لابن الهيثم ليس عندي علم في أن له نظريات فلسفية عقدية، عالم من الرياضيات والبصريات، وإذا كان الأمر كذلك فليس عندي عنه شيء. أما بالنسبة لجابر بن حيان فله نظريات فلسفية، ومثله ابن سينا ومثله الفارابي، وكلهم أقصد ابن سينا والفارابي هم تلامذة لأرسطو، وفي كتبهم إرشاديات مناقضة لعقيدة التوحيد صلى الله عليه وسلم والعافية. ومن ثم فينبغي أن لا يعظم هؤلاء، ونشر أمرهم إلى الله تعالى إذا كانوا قد سابوا، لأن مثل ابن سينا روي أنه في آخر أمره تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع عن مذهب الإلحاد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا أيضا أبو العلاء المعادي الشاعر المعروف، فإن الدارسين بشعره وأدبه مما اختلفت فيه أنظارهم، وقد كتبت منه أنه عشرات الدراسات، والدارسون له ما بين قائل بأنه من كبار المراحل لاحق، وما بين قائل لا إنه ليس منه، وأمره إلى الله تبارك وتعالى، وله أبيات زهدية رجع فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خاتمته كذلك.
يقول السؤال: ما هو الفرق بين المجاملة والمجاراة والمجاهلة مع ذكر أمثلة توضيحية؟
الأصل فيها المجاملة تدخل في المجاراة، المداهمة في أمور الدين، والمجاراة في أمور الدنيا، هذا هو الفيصل. فمن داهم بدينه سكت عن منكر، لم يأمر بمعروف، وقع في معصية، إلى آخره، فنقول هذه مداهمة وهي لا تجوز. أما المباراة فهي في الأمور الماديات، مثل أن يأتيك شخص متسلط فيخطئ عليك بضرب أو أخذ مال فتدعيه وتشكر، أو أن تداريه بمال أو ابتسامة وهو مثلا من أهل الفسق لا يستحق هذه الابتسامة، مباراة له. لعل الصورة واضحة. نعم.
يقول السؤال: هناك في بعض المقالات وعلى ألسنة بعض العامة أنه لا داعي لدعم المجاهدين المسلمين في أي مكان في العالم لأن تجربة الجهاد الأفغاني قد أثبتت أن النهاية ستكون اقتتال وتناحر بينهم.
ما هي أسباب الاقتتال والتناحر بين الأفغان؟ لها أسباب شرعية وكونية. إن الذين يتكلمون عن قضية الجهاد الأفغاني ويجعلونها نموذجا لكل جهاد في سبيل الله تعالى يخطئون، لأن الجهاد الأفغاني انتهى إلى ما هو عليه الآن بسبب مؤامرات غربية دقيقة كانت تحاف قبل سنوات. وهناك أسباب أخرى فما نجدها اليوم هو نتيجة مؤامرات. وتعلمون جميعا قصة الجهاد الأفغاني وقصة أعداء الله في مشارق الأرض ومغاربها حين حرصوا على أن يتآمروا على هذا الجهاد لينتهوا به إلى منتهى، وقصة سقوط كابل وقصة الشيوعيين هناك، وقصة بعد قصة في الجهاد الأفغاني تبين أن ما جرى إنما هو نتيجة لتلك المؤامرات على الإسلام. ونحن وإن كنا لا نرضى ما يقع الآن إلا أننا نقول إن الجهاد الأفغاني كان من أسباب سقوط الاتحاد الأفغاني. ويكفي هذا التعريف. نعم.
يقول السؤال: ما هي المحاذير الموجودة في عمل المرأة اليوم؟ وهل هناك خطة مدبرة أو أن المسألة مسألة فساد فقط؟
مسألة فساد نعم، وخطة مدبرة نعم. المغامرة على المرأة المسلمة مغامرة مدروسة من جانب أعدائها، وخطة فساد المرأة في البلاد العربية غير هذه البلاد مما يجب أن تقف عند تاريخها. كيف كشفت الحجاب في مصر؟ وكيف تحولت إلى العمل والاختناق بالرجال؟ اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ فستجدون صورة طبقت هناك تطبق اليوم على بلادنا. ومعلوم أن المرأة إذا خرجت واختلطت بالرجال وفسدت فإنها نار مستعرة توقد بقية المجتمع بأنواع من الفساد. ثم مسألة عمل المرأة وضوابطه ونحو ذلك فهي والحمد لله واضحة تمام الوضوح، وليس هذا مجال بيانها.
يقول السؤال: إذا حدث اقتتال بين بعض أصحاب الفرق ذات البدعة المكسرة وبين اليهود فما هو موقفنا؟ أو نقول فخار يكسر بعضهم؟
نعم، نقول فيها رسول الله الظالمين بالظالمين، ونسأل الله أن يخرجنا منهم سالمين.
يقول السؤال: أرجو إعادة ما قلته حفظة الله حول نزول عيسى، حول أن نزول عيسى عليه السلام لا يتعارض مع كون النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين.
أقول باختصار الذي أخبرنا لأن عيسى سينزل هو ربنا تبارك وتعالى في كتابه وهو رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. ولا يمكن أن تتعارض حقيقتان: أنه خاتم النبيين ثم يبعث بعده رسولين. ثانيا، أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه سينزل ليحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، إذن هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يأتي قائل ويقول نزل عيسى، الإنجيل عنده، لماذا لا يحكم بالإنجيل؟ نقول له: لا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن. ثالثا، وهذا من الأدلة، أنه إذا واجه من ينتسبون إليه من اليهود والنصارى، إذا واجه أهل الكتاب فإنه لم يقبل منهم ما كان يقبل منهم سابقا، فيقول لهم بلسان الحال: أنا رسولكم الذي تنتسبون إليه، ومع هذا فإنني أتبع محمدا تتبعون، ولم أقبل منكم إلا اتباع محمد، فإما أن تتبعوه وإلا قاتلتكم بالسيف، أما أن تبقوا أهل ذمة تبقون على أرواحكم ثلاث. إذن هذا دليل على أنهم سيكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نقول ثالثا إنه سيحج أو يعتمر، وهذا من الأدلة العملية التشريعية التطبيقية له حينما ينزل في آخر الزمان في دمشق على المنارة الشرقية، ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون، وقد اتكع على ملكين رأسه يخطر، فإذا نزل عليه الصلاة والسلام كانت صلاة العصر قد حضرت، فإذا حضرت الصلاة والمهدي هو قائد المسلمين في ذلك الوقت، وهذا في الصحيح، يقول المهدي لعيسى عليه الصلاة والسلام صل جل، فيأبى عيسى ويصلي خلف المهدي تكريمة لهذه الأمة. وهذا دليل أخير لم أذكره سابقا، يدل على أن عيسى إنما هو تابع لأمة محمد وتابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي ختام هذا اللقاء وهذا الدرس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما قدم، وأن يثيبه بأحسن الجزاء والثواب، وأن يثيب هذا الجمع الحاضر جميعا على جلوسهم وحضورهم، والله تعالى أعلم بالصواب وهو الموفق لكل خير، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.